السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقولة أن، وهذه محور مهم جدا في بحث التمذهب والمذاهب، أي تعيين نوع نمط درجة الضرورة التي على وفقها وعلى أسسها تتمذهب المذاهب، سواء في المذاهب العقائدية أو المذاهب الفقهية، الإمام العقائدية أو الإمام الفقهية. هذه الضرورة بأي درجة، بأي نمط، هل هي كل ضرورة أم نمط خاص من الضرورة، نوع خاص؟ مثلا مر بنا أسس الدين. أسس الدين هل تنحصر بأسس الدين؟ لا، بأصول الدين، تعم الضرورات العامة أو تعم الضرورات الخاصة أو الأخص، أو لا تقف عند الضرورات العامة. فهناك أو لا تشمل الضرورات العامة وإنما تخص خصوص أسس الدين وأصول الدين. احتمالات، هذه عبارة أخرى عن نفس هذا البحث. بالتالي الفقهاء فرقوا بين الضرورات التي هي أسس الدين، ما به يعني كل أسس الدين هو أصول من أصول الدين وضرورات دينية، وزيادة على ذلك أنه يدخل به إلى الإسلام أو يدخل به إلى الإيمان. أما أصول الدين كما مر فليس من اللازم إذا كان أصل من أصول الدين وليس من أسس الدين. كالمعاد، المعاد ليس من شرط الدخول في الإسلام، الدخول ليس من شرط، فرق بين شرط الدخول في الإسلام وبين شرط الإسلام. شرط الدخول في الإيمان يختلف عن شرائط الإيمان. فرق أحين الباب بوابة للدخول للبيت غير قضية أركان البيت الأخرى. مثلا شرائط الدخول في الإسلام شيء وشرائط الإسلام شيء آخر، يعني الخلط ما يمكن يصير بينهما. شرائط الدخول في الإيمان شأن وشرائط نفس الإيمان شيء آخر. شرائط نفس الإسلام وشرائط نفس الإيمان هذه أصول الدين، أصول الدين. بينما الكلام في ماذا؟ الكلام ليس في أصول الدين، الكلام في أسس الدين. أسس الدين الشرائط التي يدخل بها في حظيرة الإسلام الظاهري أو الواقع. الواقع هو الإيمان، فشرائط الدخول لها شأن ومقام، شرائط نفس حظيرة الإسلام دائرة الإسلام أو دائرة الإيمان شأن آخر. فإذا فرق هناك في اللغة الفقهية والكلامية بين أسس الإسلام أو أسس الإيمان وبين أصول الإسلام، أصول دين الإسلام أو أصول دين الإيمان. القسمين الأولين. كما أن فرق بين القسم وأصول الإيمان أو أصول الدين إذا أنكرها يخرج، هي مخرجة وليس الدخول منوط بها، لا ينوط الدخول بها أصول الدين، لا ينوط الدخول هام، لأنه لا ينوط الإيمان بها، الإيمان أو الإسلام ينوط بها لكن لا ينوط ماذا؟ الدخول، الدخول الإسلام أو الدخول الإيمان لا ينوط بها. لكن إذا أنكرها أو جحدها فذلك الجهل بها ما يخرج، لكن لو أنكرها وجحدها يخرج، فهي ليست مدخلة ولكنها مخرجة إذا أنكرها. ثمرة واضحة في الجهل، في الجهل مثلا الآن هو ليس لم يتعلم كذا أو جاهل أو ما شابه ذلك، فبالتالي هو ليس خارج عن الإسلام، بخلاف ما إذا أنكرها جحدها. الدخول الإسلام لا ينطو بالإقرار بالمعاد، الدخول، لكن بعد ما يدخل في الإسلام يجب عليه بلا شك، يجب عليه الإيمان لكي أو الإقرار بالمعاد كي يستتم إسلامه أو إيمانه. إذن هذه تفرقة واضحة بين المدخل للإسلام وبين كيان أركان أصول الإسلام أو الإيمان. إذن بين القسمين فرق في الآثار. كما أن القسم الثالث وهو الضرورات العامة، الضرورات العامة سيما عند المتأخرين عند جملة من الفقهاء إنكارها بنفسه ليس مخرج، ولهذا خلاف مشهور القدماء، مشهور القدماء أن إنكار الضرورات العامة مخرج، لكن المتأخرين لهذه الأعصار عندهم إنكار الضرورات في نفسه فسق ضلال غي ما شئت عبر، لكنه ليس لمخرج بنفسه إلا أن يستلزم تكذيب العلم بالملازمة، يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الضرورات العامة، وإن كان في أقوال أخرى ونحن نميل للتفصيل. إجمالا آثار الضرورات العامة فقهيا كلاميا تختلف القسم الثالث ضرورات العامة عن القسم الثاني أصول الدين. وجوب الصلاة من القسم الثاني للثالث، وجوب الزوحين اللي عبر عنها أركان الفروع هذا من القسم الثاني وليس من القسم الثالث. أما مثل حرمة الخمر، حرمة الفجور، حرمة الربا، هذه من القسم الثالث وليست من القسم الثاني. هو المميز أن إذا كان إنكارها مخرج مطلقا من الدين فهي من القسم الثاني. أم هي بالأدلة، طبعا بالأدلة، كلام كله بالأدلة، هي كله له، ليس من البشر أن يجعلون شيء أسس وشيء أصول وشيء ضرورات، كله بحسب الأدلة. من تشهد الشهادتين فقد يعني له حرمات. الأدلة كلها أدلة قائمة، احنا كلامنا الآن مو في الأدلة، كلامنا في فهم هاي النتائج للأدلة التي بنى عليها الفقهاء في علم المذاهب والتمذهب. فإذا هذه نقطة مهمة. قد يكون هناك بعد بين الفقهاء أو المتكلمين خلاف في الصغر يعني في المصاديق، هذا بحث آخر صحيح موجود، لكن إجمالا هي هذه. إذا التقسيم الثلاثي الذي يعقبه تقسيم رابع وخامس، ففي فالكلام هنا الضرورة المذهبية هل تقتصر، هل تشمل القسم الثالث أو القسم الثاني، أو تقتصر على القسم الثاني أو تشمل القسم الثالث أو تشمل القسم الرابع أم ماذا؟ ظاهرا أنه القسم الخامس وهو الضرورة بمعنى الأخص لم يقولوا بها، لم يبدوا عليها. فالكلام يقع في القسم الثالث داخل أو ليس بداخل. القسم الثاني قطعا داخل في التمذهب، يبقى القسم الثالث داخل أو ليس بداخل، والقسم الرابع داخل أو ليس بداخل. هذا ما يجب تحريره. هذا طرح للبحث في المقالة الرابعة والخامسة بهذه الصيغة اليوم، غير الصيغة التي مرت بنا أمس. نستطيع أن نذكر صيغة أخرى بعد لهذا المبحث، أن هذا المبحث يمكن أن يصاب هو مبحث حساس جدا. المستفاد من كلام السيد المرتضى كما مر بنا أمس، المستفاد من كلامه ماذا؟ المستفاد من كلامه أن الضرورة الدينية، الآن هي ذات ثلاثة أقسام أربعة أقسام بحث آخر يريد يؤكد على هذا المطلب السيد المرتضى، الضرورة الدينية وصف ذاتي، وصف ذاتي للبنيان الواقعي للدين، ووصف ذاتي للبنية في الأدلة أيضا، جهلها من جهل علمها من علم، شبهت على من شبهت أو لم تشبه على من تشبه. فبعبارة أخرى يريد السيد المرتضى أن يقول ماذا من خمس ست نقاط التي تم نقلها في الجلسة السابقة. السيد المرتضى يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أن الضرورة في الأدلة أو الضرورة في واقع بنية الدين، هذه الضرورة الدينية لا يزعزع ضرورتها ولا ينافي ضرورتها وجود الشبهة لدى كثيرين سواء مقصرين أو قاصرين. لما؟ يعني أشبه، يعني استطيع أن أمثل كلام السيد المرتضى بهذا البيان. بني أعمدة البيت المنزل أو البناء، أعمدة البناء هي أعمدة لها تأثير، جهلها المهندس أو علمها، لها وجود بنيوي واقع خارجي ولها علامات وآثار مثلا نقول أدلة تختص بها تكتنفها، وإن جحدها من جحد أو شبهت على من شبهت. فإذا مجرد الخلاف والنزاع في أمر هذا لا يزعزع من الضرورة الدينية، لا يزعزع من الضرورة الدينية. لما؟ لأنها هي بنية واقعية بالاصطلاح الحوزوي نقول ثبوتا، وهي بنية في الأدلة بالاصطلاح الحوزوي نقول إثبات، يعني أدلة وذات الشيء. أكثر دعنا نعبر، إذن ليست أمر نسبي بالإضافة إلى الأشخاص. مثلا البديهي، البديهي قد يطلق بمعنى نسبي، يعني هاي بديهي عند جماعة وليس بديهي عند جماعة في الحال إدراكهم له. مثلا كثير من الأمور الآن في علوم، في العلوم التجريبية أصبحت من البديهيات باعتبار البشر تطوروا في نمو العلمي في علم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو علم الأحياء أو علم أي علم من العلوم. لأن البشر تطوروا في هذه العلوم فبالتالي أصبحت مبدهة. هذا إطلاق لعنوان وإصطلاح البديهي لكن بمعنى نسبي، يعني بحسب إدراك الأشخاص. وهذا ليس وصف للبديهي أو الضروري ذاتي بنيوي بحظر الواقع في نفسه، هذا أمر. السيد المرتضى يريد يقول بأن الضرورة الدينية التي تبنى عليها التمذهب وما شابه ذلك هي غير مرتبطة بحسب إدراك الأشخاص. يعني مثلا في بداية تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام، الإسلام بني على خمس، بني على عشر، بني الآن بلغ للبشر ولم يبلغ، أو بعبارة أخرى معذورية أو عدم معذورية الأشخاص لا دخل لها، دققوا، في البنية الركنية للدين. البنية الركنية للدين الآن مثلا مهندس ما لا يعي أركان البناء، وليكن لا يعي، هذا ما يجعل أن المنزل من حيث هندسة نظام الأركان يتغير عما هو عليه، هو الأركان هي في نفسها لها واقعية معينة، معادلات واقعية معينة، علم من علم جهل من جهل، عذر عنها من عذر ولم يعذر عنها من عذر. كيف هكذا؟ هذا وصف ذاتي للضرورة، يعني بحسب ذات الواقع لا ربط له بحسب إدراكه. البديهي ما كذا، يعني ليه اصطلاحين ليه تسميتين، تارة بلحاظ إدراك الأشخاص، تارة بلحاظ ماذا؟ نعم، من باب المثال بعد أكثر أوضح. الشهيد الثاني رحمة الله عليه زين الدين العاملي في كتاب حقائق الإيمان أو كتاب ممتع وإنصافا دسم وكذا، وأيضا في شرحه على اللمعة، بنى على التلازم بين شخص معذور، إذا كان معذور قاصر فلا يحكم عليه بالكفر بل كأنما هو الضلال، وإذا كان يعني القاصر يحكم عليه بالكفر ولا الضلال، وأما إذا كان الشخص غير معذور فيحكم عليه بالكفر والضلال ولو مقصر. بينما الكثير ردوا على الشيء الثاني أن الضلال عن الواقع أو الكفر تغطية الحقيقة لا ربط له بالعذر وعدم العذر، قد معذور كافر معذور، نفترض أنه قاصر، هذا لا يعني أنه تحلى بحلية الإسلام أو تحلى بحلية الإيمان. فالعذر وعدم العذر أمر شأن واقع، حلية الإسلام وحلية الإيمان شيء آخر، أمر ذاتي وليس نسبي، ما في تلازم. فلاحظ السيد المرتضى في نقاش لصاحب المغني ذاك يبحث عن المؤاخذة وعدم المؤاخذة، السيد المرتضى يقول الكلام مؤاخذة وغير مؤاخذة هي مرتبطة بالتقصير والقصور، بالتقصير والقصور، بالجحود والعناد أو العذر، ذاك أمر لا ربط له بواقع بنية الإيمان. الضرورة الدينية لا تكون مرهونة بماذا؟ بدرجة إدراك الأشخاص ولو حتى غالب الأمة. لذلك لاحظ علماء الإسلام عموما قالوا عن تدريجية بيانات الوحي، قالوا تدريج في البيان، لأن الدين هو كان من الأول مكان مرهون. مثلا لاحظ تحريم الخمر في بيان أئمة أهل البيت عليهم السلام أبدا الخمر ما كان حلال في دين الإسلام حتى في أوائل بعثه، إنما لم يبين النبي صلى الله عليه وآله حرمة الخمر لأن الخمر كان حلالا فحرم. التعريف فحرم في بيان أهل البيت هذا تعبير خاطئ. لما؟ لأن تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الفجور، تحريم الظلم، أصول المحرمات، أصول الواجبات، هذه ليست من الشريعة، هي ما بعث نبي بدين الإسلام إلا وبعث بها. التدريجية كانت في البيان لأنه التدريجية في أصل إنشاء الأحكام، سيما التي هي في دائرة الدين غير دائرة الشريعة. دائرة الدين مثلا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة هذا ليس شريعة نبي دون نبي آخر، ما بعث نبي إلا وجوب الصلاة. الآن كيفية الصلاة ذاك تشريع من الشريعة، كيفية الصوم ذاك من التشريع، كيفية الزكاة أما أصل وجوب الزكاة أصل ما بعث نبي إلا بأصول كما يقول جعفر بن محمد الصادق في بيان ما هي دائرة الدين ودائرة الشريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا غير الدين، إن الدين عند الله الإسلام، اختلاف الشرائع أمر وحدة الدين أمر آخر وهو دين الإسلام. فيقول الإمام الصادق صلوات الله عليه ما بعث نبي إلا طبعا بعقائد موحدة بين كل الأنبياء حتى في ترتيب العقائد هي موحدة، يعني هاي العقيدة اللهم صل على محمد وآل محمد هي نظام العقيدة، هاي نظام العقيدة في كل الأنبياء بعثوا به، فالعقيدة موحدة في الدين. كذلك يقول الإمام الصادق أن أصول الواجبات متفاصيل وأصول المحرمات لم يبعث نبي قط إلا بحرمة الربا، بحرمة الزنا، بحرمة الخمر، بحرمة الكذا، هاي يعبر عنها في الوحي بأصول المحرمات، عينت في الوحي أصول الواجبات. في بدء عهد الإسلام حسب بيان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وما أدرى بما في بيت النبوة لم يكن الخمر حلالا والعياذ بالله كما يعبر الآخرون أبدا حرام، لكن لم يبينه النبي تدريج في تربية البشر على ما هو الدين، لأن الخمر حاود الحرام. حرم الخمر في المدينة المنورة؟ لا، مو أنه حرم الخمر، الخمر هو محرم، بين حرمته مو جديد. الزنا حرام، بين أو لم يبين؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر بن أبي طالب فضلا عن أمير المؤمنين بن أبي طالب إن الله يحب فيك أربع خصال، قلها ما هي؟ قال يا رسول الله لو لم يعني تخبر بذلك لما أخبرت أحد. لم يشرب خمر قط جعفر بن أبي طالب، ولم يزن قط، ولم يعبد وثن قط، ولم يكذب قط. اصطفاء الدار اصطفائية ثانية جعفر بن أبي طالب. فالمقصود بخلاف بقية الصحابة شرق وغرب، هذا لأنه بعث سيد الأنبياء وبين تحريم الخمر حينئذ حرمت الخمر، هذا تعبير مصامحي في كلام المفسرين والمتكلمين أو حتى المحدثين والفقهاء في بيانات وحي أهل البيت عليهم السلام. لا يا أخي، الخمر حرام منذ الأزل وما بعث النبي إلا بحرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الفجور، وحرمة الربا، وحرمة الظلم، و أصول المحرمات كلها هي هاي تدريج في البيان. ليش أنا ذكرت هذا المثال؟ كي أبين أنه لاحظ أصول المحرمات، أصول المحرمات هذه الأصول من القسم الثاني أو القسم الثالث. أصول المحرمات، أصول المحرمات لها بنيتها وموقعيتها البنيوية في الدين، علمها من علم وجهلها من جهل. نعم، هذا السيد المرتضى يقول: الضرورة الدينية التي توجب التمذهب في الإيمان أو الإسلام في الإيمان وما شابه ذلك، هذه الضرورة إذن موقعية لها بنيوية، موقعية بنيوية أو لها بنية في الواقع أو موقعية بنيوية لا تكون مرهونة بعلم من علم أو جهل من جهل. هذه نقطة جدا مهمة. لذلك لاحظ جزم الإنسان هذا مرتبط بصفات إدراك الإنسان، كما أن ندقق شوية، كما أن الواقع له بنيوية الأدلة لها بنيوية. كيف الأدلة لها بنيوية؟ يعني الأدلة معناها أدلة، لها بنية. كيف لها أدلة؟ مثلا الدليل البرهان، فرض المعجزة برهان، أليس المعجزة برهان؟ بلا شك المعجزة الإلهية برهان. إذن لو كان الإنسان لمانع قصوري أو تقصيري، هذا الإنسان لا يدرك برهان المعجزة، سران على قلوبهم أو أي شيء آخر، هل هذا يضر في دلالة المعجزة؟ لا. لما؟ لأن دلالة المعجزة في نفسها في الحقيقة لها بنية لا تتغير، ذاتية يعني. لذلك حتى عند الفلاسفة والمناطق أو غيرهم عندهم ماذا؟ أو المتكلمين عندهم اليقين هو الدليل المطابق للواقع، علمه من علم جهله من جهل، تأثر به من تأثر ولم يتأثر به من لم يتأثر. لاحظ في دعاء كميل بيانه عليه السلام: فباليقين أقطع، إشارة لنفس المطلب أن اليقين نظام دليل، اليقين نظامه دليل، يقطع تاتا به الإنسان وتاتا لا يقطع، تاتا الإنسان يقطع بالاحتمال، يقطع بالظن، يتجزم قطع الجزم، يجزم بالظن، يجزم بالاحتمال، يجزم بالهلوسة، تمتن لا يجزم على أسس أدلة، نعم أدلة قويمة. فهنا أيضا يقول السيد المرتضى: إذن اليقين الضرورة الدينية هي القائمة على بنية، على موقعية في الواقع بنيوية ركنية وقائمة أيضا في مقام الأدلة على بنية في نظام الأدلة قويم مطابق الواقع. هذا هو اصطلاح المناطق والفلاسفة، ما كذا هو اصطلاح الواحد مرة بين النهاية. تعبير مسامح من الأصوليين، هم نفسهم يصرحون، الأصوليون يصرح الأصوليون في تنبيهات القطع أن قطع القطاع، أن القطع هذا في مورد تنبيه آخر، القطع العقلي المستبد دون الوحي إذا أخطأ غير معذور فيه الإنسان، هو سيد الشيخ الأنصاري مثلا، ما يدل أنه ليس ذاتي، ليس الجزم كحالة نفسية للإنسان هو هي حجة. بنية الدليل قويمة أم لا؟ صفة ذاتية للدليل، ليست نسبية بلحاظ الأشخاص. لذلك بحث المناطق أو الفلاسفة أو المفسرين أو العرفاء أو المتكلمين، بحثوا ماذا؟ شرائط البرهان، يعني شرائط ذاتية في ذات الدليل، بغض النظر عن إدراك الأشخاص. قد واحد إدراكه لا سمح الله بليد، قد واحد إدراكه لا سريع جربزي، قد واحد إدراكه متوسط، قد واحد بالتالي البشر يختلفون. ما يرتبط بالمدرك، يرتبط بمن؟ بقوام بني. إذن هاي نكتة مهمة، الضرورة الدينية وصف لبنية الدليل ووصف لبنية الشيء ذات المعتقد في الواقع، أنه ركن من الأركان. هاي نكتة جدا مهمة. إذا ما ترتبط لا سمح الله لو قصرت الحوزات العلمية في إحياء العلم مثلا في بعض البلدان أو كل بعض البلدان ولو بعض البلدان، هل الدين يتغير عما هو عليه؟ ما يتغير. وإن تفشي الجهل، تفشي الجهل شيء بحث آخر، عذر عدم العذر بحث آخر. كلام في بنية الدين في نفسه. فإذا الضرورة الدينية هي ذلك الشيء الذي يأخذ موقعية في واقع بناء الدين، يأخذ مكانة بنيوية هامة تشمل القسم الثاني والثالث فضلا عن الأول. كيف نعينها؟ مصداقا الأدلة طبعا، بس الكلام في الإطار والضابط العامة. ذات السيد المرتضى يذكر يقول لو افترضنا أن الدولة التي قامت من السقيفة نشرت إعلام مشكك في الغدير أو كذا أو فلا مطموع وطمس كل كثير من العلائم وشبهت الأمور، حتى عندنا في الرواية بعض الحواريين شبه عليهم الأمر في البداية، هل هذا يزعزع بنيوية الضرورة الدينية؟ أبدا، الضرورة الدينية على حالها. ليس فقط بنيوية الضرورة الدينية بحسب الموقعية الواقعية الخارجية، بل بنيوية الأدلة أيضا نفس على حالها. صاحب المغني هو أشعري لعله أو معتزل أي ما كان من الطرف الآخر، يقول بالتالي يحاول ماذا؟ يقول أن تحصيل العلم لا يتناسب مع الضرورة. مرض بنا أمس سيد المطلق يقول تحصيل العلم لا يتناسب مع الضرورة، مع أنها ضرورة يجب تحصيل العلم بها. ليس معنى الضرورة أن العلم بها بديهي عند الإنسان، البداهة النسبية. أو أنها ضرورة عند ذلك الإنسان. عموم المسلمين هاي الضرورة في بيئة إدراكهم ضرورة، فهي ضرورة. ليس الضرورة، إذا ليس الضرورة. قال لا، هاي ليس ميزان وليس معيار. المعيار بنية الأدلة، علم به من علم وجهل. لو كل الأمة حتى تجهل دي ما يتغير عما هو علم. افترض تكاثرت الشبهات إلى درجة، حتى وسيد المضيق حتى لو افترضنا عذري من جهل، عذري من تشبه له الأمر، وليكن عذر شيء والضرورة شيء آخر. عذرية اتجاه الضرورة لا، لأنه للقصور والإصرار، هذا لا يزعزع كيان وقوام الضرورة، لا بحسب الواقع ولا بماذا؟ بحسب بنية الأدلة. دقيق كما مر بنا أمس، النص يعني الوحي، مو النص يعني ما يكون دلالة لا شبهة فيها. ربما بسبب عوامل الإعلام المضاد ركام من الشبهات تحجب دلالة الدليل، هذا لا يزعزع من بنية الدليل وقوام الدليل. أنا ذكر في التفسير تلك أمة في سورة البقرة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا تسألون عما كانوا يعني. الأمويون حرفوا معنى الآيتين في سورة البقرة، هي كررت مرتين في سورة البقرة بفاصل آيات قليلة، حرفوا معناها بشكل لا تنقب ماذا حدث بين الصحابة، خذ الإسلام بشكل عمياوي، لا تنقب، لا تفتش عما جرى بين الصحابة، أيهما مصيب أيهما غير مصيب، لا تبحث. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما كسبت لا تسألون عما كانوا يعملون، إلى درجة حرفت معنى الآيتين إلى اثنين من الأعلام الكبار في هذا العصر ممن هم مختصون في هذا البحث، كأنما أذعنوا بأن معنى الآيتين هكذا. حينئذ قالوا للجمع بين هاتين الآيتين والآيات الأخرى التي تصر على كشف ملفات الصحابة لابد من طريقة جمع، والتي تحث على اتباع الحق دون الباطل كذا كذا، بالتالي لابد نؤول بمعنى. بينما في بيانات أهل البيت أصلا الآيتين لهما معنى 180 درجة غير المعنى الذي الآن متبادر مرتكز بسبب تشويه الفكري والتحريف الفكري الذي قام. لذلك يقولون التحريف المعنوي في القرآن أخطر من التحريف اللفظي، تحريف الدين معنويا أخطر من تحريف الدين لفظيا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت لا تسألون يعني لا تعذرون بأن تأتوا بنفس أفعالهم، لأنهم فعلوا فنفعل، تسألون يعني تسألون العذر والحجة، الحجة العذرية، لا يكون عملهم عذرا لكم. هذه وين معنى الآية؟ شوف المعنى 180 درجة عن المعنى لا تسألون عما كانوا يفعلون، يعني فسروها الأمويون ماذا؟ لا تنبشون، لا تنقبون التاريخ، أنتم مو مسؤولين عنهم. شوف لا تسألون يعني مو من مسؤوليتكم تعرفون الحق والباطل فيهم، هكذا فسروها الأمويون. بينما الآية تقول، لأن ليش الآية في سورة هل إبراهيم يهودي أو نصراني أو مسلم؟ الآية فيها صدد، هل الصحيح أن دين الأنبياء كلها وكله إسلام أو في تهويد الإسلام أو تنصير الإسلام؟ النبي عيسى بعث بدين الإسلام، نصره النصارى، النبي موسى بعث بدين الإسلام، النبي إبراهيم أيضا بعث بدين الإسلام، أم تقول أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ هو كان إبراهيم قبل أن تنزل التوراة والإنجيل، شلون يصير يهودي أو نصراني؟ يحاجج القرآن كذلك بنفس الآيات. بعد ذلك القرآن يستدل عليهم باستدلال ترفعي أكثر، يقول حتى لو افترضنا، أنت افترض دجلا، افترضنا أن إبراهيم يهودي، كون إبراهيم يهودي هذا مو عذر لكم. لما؟ لأن الله كما يأمر الله، افترض في زمن ذاك الزمن الله أراد اليهودية من إبراهيم، لو افترضنا جدلا هكذا جواب القرآن، الآن هو الله، ليس إبراهيم الله، الله هو الله، الآن الله يطالبكم بالإسلام، يعني عمل حتى ولو مثل النبي إبراهيم هذا ليس له صلاحية فوق صلاحية الله، ليس عذر لكم حتى لو كان إبراهيم، ما دام عندكم معجزات إبراهيم أن الله يريد الآن منكم الإسلام واتباع سيد الأنام سيد الأنبياء. لا تسألون يعني لا يعذركم، ليس يطالبكم الله بحجة تعذركم أن تقولوا كما عملوا نعمل. هاي الآية وين؟ شوف هاي الآية المعنى الصحيح الآية مستقيم، حرفه بني أمية فإن درجة. لا تسألون يعني ليس مسؤوليكم تنقيب عن أحوالهم. شنو أي رب معنيه الآية؟ أي لا تسألون يعني ليس عذرا لكم، عملهم لا يكون عذر حجة تطالبون بها تعذركم، هذا معنى الآية. لأنكم لا تفتشون، بالعكس ما تفتشوا. شو معنى الآية الحرة الآن؟ إذن هل معنى الآية غير عما هو عليه بسبب هذا التلوث الفكري اللي قام به الأمويون؟ عشرات الكتب من المذاهب الإسلامية الأخرى استدلوا بالآية بنفس المعنى الأموي، من الأدلة التي يأتون بها الإصابة في معركة الصحابة الكتاب الفلان حقوق دائما يتم بها وكل كتب الكلام عندهم. الآية تبقى على حاله، هذا هو الذي يقوله السيد المرتضى، يقول بأن معنى الضرورة أن تكون هي بدرجة ماذا؟ أن تكون بدرجة سواء في بنية الدليل أو في بنية الواقع، بنيوية ركنية. أكثر دعونا نشرح بعد هذا المطلب أكثر. هناك نظام في الدلالة ذكره كثير من الأعلام المحققين وما شابه ذلك، مثلا الدلائل على التوحيد أبين من الدلائل على نبوة الأنبياء أو نبوة سيد الأنبياء، شيء طبيعي. متى يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ ظهور الله تجلي الله أعظم من تجلي كل المخلوقات، فالبينات على لتوحيد الله لمعرفة الله أعظم من أي شيء في الدين، هاي مقام الإثبات بنية الأدلة. ثم الدلائل على نبوة سيد الأنبياء أعظم من الدلائل بنيويا في مقام الدلالة من الدلائل على إمامة أمويين. ثم الدلائل على إمامة أمويين أعظم من الدلائل على حجية فاطمة ثم الحسن والحسين ثم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقلنا عن أحد الأعلام الكبار أنه عند جرد رقمي للأحاديث من الفريقين في كتابة أنوار القدسية أن هناك 12 ألف حديث حول الإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف عارض الهمدان الثاني. فلاحظ حتى في إمامة الأئمة صلوات الله عليهم، مثلا الإمامة العامة دلائلها أبين من الإمامة الخاصة لخصوص مثلا السجاد والباقر والصالح، مع أن لكل يبنى القواعد العلم يبنى الأعلام اللائحة أو الظاهرة كذا في دعاء النبوة وغيرها السنة المشهورة الأعلام القواعد العلم نعم النجوم كذا تعابير كثيرة، رغم أنه في كل إمام دلائل عظيمة لكن هذه درجات في البيان. كذلك لاحظ مثلا في أبواب الفقه الضرورات الفقهية لها بيان ودلائل أكثر من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لها دلائل أكثر من الأحكام المسائل التفصيلية الفقهية، ولما شوف درجات. بتعبير آخر هناك تلازم طردي بين ماذا وماذا؟ بين واقع الأشياء من حيث البنية الواقعية مع الدلائل المنصوبة لها تكوينا أو تشريعا. تلازم طردي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. الدلائل على ذات الله، على توحيد الله، معرفة الله، أعظم من الدلائل على أنبياء الله أو على سيد نبوة سيد الأنبياء. الدلائل على نبوة سيد الأنبياء هو أنهم شيء طردي مضطرد، يعني تناغم تناسب بينه الواقع الثبوتي أو الواقع الخارجي مع الدلائل والآيات والبينات. هذا شيء تقريبا مقرر واضح صحيح. فلما يكون مقرر واضح، إذن يتبين من هذا ماذا؟ أن واقع إذن واقع الضرورة الدينية سواء بحسب الموقعية البنيوية الخارجية أو بحسب بنية الدليل هي في حالة تناسب مضطرد. شبه الأمر على من شبه، جهيل من جهل أو عليم من عليم، كما مر بنا هذا المثال. البناء المنزل المسجد أي بناء من الأبنية له أركان، له أعمدة، له قواعد. هذه القواعد تحكمها معادلات واقعية خارجية. غفل المهندس أو لمن؟ أليس هناك أبنية تتهرأ بسرعة؟ ليش خطأ من؟ المهندس. خطأ المهندس أم لا؟ خطأ المهندس هل يجب البناء يتغير بنيته؟ ما يبقى على حال. بعض الجسور ما أن تبنى بسرعة تتهرأ، وصلوا له شنو؟ بنية الجسور هي على حالها، جهل من جهل وعلي من علي. بنية الدين ما كذا في الضرورة الدينية، كما يقول أئمة أهل البيت ويقول الإمام علي بن موسى: الإمامة أص الإسلام النام. لم ينادى بشيء في القرآن، في الحديث النبوي، في أي واحد، حديث القدسي، لم ينادى بشيء في الوحي، في الثقلين، في غير الثقلين، لم ينادى بشيء في الوحي كما نودي بالإمامة بالولاية. انت لاحظ الآيات التي ترتبط بأهل البيت بالولاية، بولايتهم، بإمامتهم، أضعاف أضعاف الآيات التي مرتبطة بالصلاة أو الزكاة. هذا جواب بعد عن نفس التساؤل، أن كيف ولاية أهل البيت ضرورة والحال أنه الصلاة لم يختلف فيها المسلمون وولاية أهل البيت اختلف فيها المسلمون. نقول اختلفوا المسلمون أو لم يختلفوا؟ بنية الحجم الأدلة الموجودة في القرآن عن الإمامة لا يقايس بها عشر منها لم ترد في الصلاة في الآيات. أنت لو تجرد الآيات، الآيات المتعرضة لأهل البيت وللولاية أهل البيت وما شابه ذلك تكاثرها في السورة عددها الرقمي عشره لم يرد في الصلاة. هذا ليس ادعاء، رقم جرد حسابي، أو في الزكاة، أو في الجهاد، أو في كذا. هذا واقع، واقع بنية دلالة القرآن والوحي أو في الحديث النبوي. في بيان لطيف للإمام الصادق ذكره الكليني في الأصول الكافية، وذكره الصفار في بصائر الدرجات، أنه يقول أبو بصير للإمام الصادق: عندكم علم الحلال والحرام؟ يا الله ما أعظمهم. قال: هو نعم عظيم، وما أقله في جنب ما عندنا من العلوم في الدين. الحلال والحرام الفروع، بينما المعارف أين من أين؟ أين الفروع من الأصل؟ موجود رواية بيانها عقلي أيضا وحياني في وصول كافي وموجود موجودة في مصادره ومصادر عديدة. حسين بن ما يقول له وإن هذا لهو العلم، قال إنه علم وليس بذاك. كل ما يستعظم أبو بصير أو محمد بن مسلم، بعد في رواية أخرى محمد بن مسلم، الحلال والحرام علمكم، قال علمنا بالحلال والحرام في جنب ما عندنا من علم أمر الله معارف الله إلا قطرة في بحر الفقه الأصغر، في قبال الفقه الأكبر قطرة في بحر. فالمقصود لا هو معناه ماذا؟ معناته أنه الصلاة الصوم الزكاة رغم أنها أنها أنها، لكن في جنب الولاية والمعارف في بيانات القرآن وفي بيانات الحديث النبوي قطرة في بحر. فكيف تقول لي أن ضرورة الصلاة بين المسلمين لأن ما اختلف فيها فهي أعظم ركنية من الولاية؟ يا أخي بنية الأدلة ما تتغير عما هي عليه، اختلف فيها من اختلف واتفق فيها من اتفق. واقع الولاية في نظام بنية الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إقامة الصلاة، ليس بيان القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إيتاء الزكاة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الجهاد في سبيل الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتاجروا بأنفسكم وأموالكم. الآن زين الله، الآن بنية آية المودة تتغير، اختلف فيها من اختلف واتفق فيها من اتفق. هنا النقطة المهمة عند السيد المرتضى، بنية الدليل ما تتغير عما هي عليه، بنية الواقع ما تتغير عما هي عليه. لكل شيء حد ووقت وكذا وفلان، عذر ورخصة في الصلاة في الزكاة في كل جهة إلا الولاية، ما فيها رخصة ولا فيها حد ولا فيها وقت، لأنها ولاية. فإذا لاحظ، إذا واقع بنية الأدلة لم ينادى في الوحي بشيء كما يعني لم ينادى الناس والبشر والمكلفين بشيء في الوحي كما نودي بالولاية. كيف تقولي إن ضرورة الصلاة اتفاق الناس وعدم اتفاقهم هذا مؤشر على الضرورة؟ هو هذا الذي يناقشه السيد المرتضى. بنية الأدلة كما ذكرت هل ذكر الوحي، بنية الأدلة لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. بنية واقع الأدلة الإمامة أس الإسلام النامي، فبالتالي إذن لطيف لماذا قال أكملت لكم دينكم وقال أتممت عليكم نعمتي؟ ما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ أما هو تفنن في الألفاظ، لا هو تفنن. إكمال خروج الشيء من طور إلى طور، يعني الإسلام بلا ولاية بلا إمامة، الإسلام بلا ولاية بلا إمامة هو في طور لم يبلغ، إنما يصل إلى طور في الهوية آخر بالغ، مثل أنشأناه مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم أنشأنا عظام ثم كسونا العظام لحما ثم كذا كذا ثم صار ثم نفخنا فيه كذا، خروج من طور إلى طور. وهذا لم يكن في شأن الصلاة أو في شأن الصيام والزكاة والجهاد، لا في شأن ما حدث ذلك اليوم، اليوم يوم الغدير. فالإمامة تخرج المسلم من كونه مسلم فقط، يعني تواصل معه مسيرة التكامل إلى بلوغ آخر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا صريح في القرآن الكريم أن بين الإسلام والإيمان طورين، مثل مضغة فعلقة، علقة عفوا فمضغة، أكملتها لمعناتها. بينما أتممت مثل الآجر، صفها مع بعضها البعض. الآجر إذا ظلمت بعضها البعض تتغير هويتها؟ لا، لكن تتم. الإتمام دون الإكمال، الإكمال شيء آخر، خروج الشيء من طور في الهوية النوعية إلى هوية نوعية أخرى، كما هو لحن بيان القرآن في الفرق بين الإسلام والإيمان في العرب. فإذا الحصيلة من هذا البحث في هذا المحور أن الضرورة الدينية إذن غير مرهونة بأذهان البشر. دعنا أمثل هذا المثال بعد لا بأس. الآن إعجاز القرآن، لماذا القرآن معجز في جهات شتى، منها اللغة العربية، علوم اللغة العربية. الآن إذا صار كما هو ربما كساد في من يتعلم اللغة العربية، سواء كان عربي أو غير عربي، اللغة يتعلمها مو ضروري أبناء اللغة، صار عندهم نقص في الوعي بالقواعد العلمية للعلوم اللغوية، هل هذا إعجاز القرآن يفقد الآن كثير من الحداثويين وكذا يقولون لم يعد القرآن معجز؟ لماذا؟ لأن عندنا جهل بالعلوم اللغوية. ساعدكم جهل مخل ببنية القرآن. القرآن بني على تركيب وتراكيب من الجهة النحوية، الصرفية، المفردات اللغة، الموسيقى اللغوية، فقه اللغة، البلاغة، المعاني، البيان، البديع، ما شئت من علوم كثيرة، بني على تركيب معادلات يعجز عنها البشر، سواها البشر أو لم يعيها. ومن ثم طبعا من إحياء القرآن إحياء علوم اللغة العربية طبعا، لأن هي لغة القرآن، فلكي يبقى وعي بهذا النور والبرهان للقرآن الكريم. فالمقصود إذا الحاصل هكذا نصل إلى هذه النقطة، وهي أن الضرورة الدينية ليست مرهونة بماذا؟ بوقوع الاختلاف وعدم الاختلاف. لطيف يمثل بأمثلة كلش لطيفة السيد المرتضى، مثل نبوة النبي موسى اختلف عن نبوة النبي عيسى، أو أن موسى حتى اختلف فيها اليهود، هذا يدل على أنه ليست معجزات، ليست ضرورة. أو اختلف في جسمانية الله وعدم جسمانية، أعوذ بالله، هذا زعزع ضرورة تنزيه الله عز وجل عن الجسمانية أبدا. لا في المحدثين من بعض المذاهب الإسلامية أعوذ بالله تفشى فيهم التجسيم، هذا يخل بأنها ضرورة دينية، لا بحسب الأدلة ولا بحسب واقع الحال. وإن جرى تفشت الشبهة ما تفشت وانتشرت. كذلك الحال على كل في أمور نبوة النبي عيسى الخل. فإذا وقوع الخلاف أو الإنكار من غالب الأمة أو أقل الأمة أو كذا، أو عدم حصول الدرك، لنفترض عدم حصول العلم والإدراك من غالب الأمة، هذا لا يزعزع في واقع بنية الدين أن الأدلة لن تنادي بشيء كما نادت بالولاية، أعرض عنها من أعرض، شبهت على من شبهت، أو اتضحت الصورة على من اتضحت. الإسلام والإيمان كواقع بنيوي بناءه على حاله، وهي ما نظم الدنيا إن البنية بنيويا لها دور. الأدلة ما كذا اقترب منها البشر أو ابتعدوا، هي باقي على حالها، صرح مشيد، قصر مشيد، بئر معطلة، عشان العلم بالدين صار بئر معطلة. وليكم هذا لا يعني أنه هو تغير الدين عما هو عليه. إذا لا نخلط كما ذكر السيد المرتضى، لا نخلط بين العلم بالضرورة الدينية وبين نفس الضرورة الدينية
وبين الأدلة.
هو العلم، العلم مستقام الأدلة، الضرورة على صعيد الأدلة أو الضرورة على صعيد الوجود الخارجي، المعتقد ذات الوجود والموقعية الخارجية. خلط هذا مو صحيح. أنا لما أريد أرسم الدين أرى أتي وأشوف هندسة بناء الدين جعل الأركان ما هي، وإن خالفها من خالف. أصلا لاحظوا لماذا الفقهاء اعترفوا والمتكلمين والمفسرين، لماذا اعترفوا بالقسم الرابع؟ القسم الرابع ما هو؟ الضرورات، الضرورات الخاصة، الخامس الأخص. لماذا اعترفوا بوجود هالقسمين؟ كل العلماء حتى المذاهب الإسلامية الأخرى، مع أن الضرورات الخاصة لا يدركها إلا من؟ إلا العلماء. القسم الرابع، القسم الخامس لا يدركها إلا نوابغ العلماء الموهوبين منهم. هل هذا يخل بضرورة الضرورة؟ لماذا سموها ضرورة؟ واقع بنية موجود، مع أن جمهور العلماء لا يدركوا. تعبير لطيف عند ابن سينا مال، يقول من يسخر بالدعاء والتوسل والأوراد الدينية من الفلاسفة، هؤلاء جمهور الفلاسفة ليسوا بفلاسفة، متفلسفة. هو تعبير ابن سينا في الشفاء، هو ابن سينا في مقالة أخرى في الشفاء في إلهيات الشفاء يقول أن العلم اللمي لدني لدى الأنبياء والأوصياء، بخلاف علم الفلاسفة أو المتكلمين أو كذا أو العرفاء، علمهم إني وليس لمي. اللمي خصه الله بالأنبياء والرسل والأوصياء، هو نفسه ابن سينا. فبالتالي يريد يقول، يريد يقول أنه جحود جمهور الفلاسفة لحقائق لا يزعزع من حقيقة تلك الحقائق. هذا كلام ابن سينا في إلهيات الشباب. دع عنك جمهور الفلاسفة، يقول متفلسف هؤلاء. كما أن الخارج نصير الدين الطوسي في شرح إشارات يشير بنفس المطلب، أن الله لا يعلم، لا يعلم بالجزئيات من حيث هو جزئي. قال هاي جمهور الفلاسفة جهل المراد من هذه القاعدة التي ذكرها نوابغ الفلاسفة، ليس المراد أن الله لا يعلم، أعوذ بالله، الله لا يعلم الجزئيات. يريدون أن علم الله ليس متغير حادث، يعلم بالتفاصيل أزلان لأنها حادثة. سمعني يدخل في هذا البحث مصيد، يقول خارج مصيد يقول جمهور الفلاسفة متفلسفة وليس فلاسفة. فلاحظ في حقائق في المعارف حتى جمهور الفلاسفة يجهلوها، يزعزع من حقيقتها. ملخص عندها العبارة نفسها في بحث آخر ثالث ورابع. أجبت مثال لشنو؟ مثال الضرورات الخاصة في ضرورات الأخص، الأخص حتى يجهلها جمهور العلماء، لا يقف عليها إلا من؟ إلا الموهوب النوابغ. هل هذه زعزع من ضرورة حقيقة؟ أبدا. هنا ثمرة لطيفة لا بأس أذكرها، لاحظ التواتر ما كذا. التواتر يأتي من ماذا؟ التواتر المعنوي والتواتر اللغوي. حتى اللفظي ما كذا، لكن التواتر المعنوي أخر. التواتر المعنوي عليها يريد إذا كان نظريا يحتاج إلى تنبه وفهم حاذق، يتنبه له جمهور العلماء، جمهور العلماء فضلا عن الرواة والمحدثين لا ينتبهون له. من يتنبه له؟ النوابغ من العلماء، النوادر من العلماء، بس هو موجود. فهل هذا، دققوا، هل هذا يزعزع في وجود التواتر واقعا؟ لا. فكيف أقول كتاب الفلاني كله ضعيف؟ أنت من أين تعرف أنت بناك في التواتر اللفظي؟ التواتر المعنوي لا يقف عليه إلا الفقهاء العلماء، بل جملة منهم لا يقف عليه إلا النوادر من العلماء. كيف نقول البحار الكتاب الكافي الكتاب الفلاني العدد الصحيح؟ شنو هذه العبارة الجهولة؟ ما أنت علمت حدود دوائر التواتر؟ علمت حدود التواتر؟ أي تواتر تقصده؟ تواتر لفظي، خل تواتر لا ينحصر بالتواتر اللفظي. تواتر المعنوي البين، تواتر المعنوي لا ينحصر بالتواتر المعنوي البين. هناك تواتر غير بين، غير بين لا يدركه إلا أخص العلماء.
فضلا عن التواتر الأصلي.
تواتر الكلام هو التواتر المعنوي غير الإجمالي، لا تواتر المعنوي. تواتر المعنوي طبقات. فأنت كيف تحكم على كتاب بأنه وأنا أريد أن أسوي ملخص هذا الكتاب والصحيح من هذا الكتاب؟ يا أخي شنو هالتعبير، شنو هالمنهج الجهول جدا البعيد عن الموازين العلمية تماما. نعم، مساحة التواتر، يعني هو التواتر المعنوي، التواتر أحد مصادر الضرورة، التواتر أحد مصادر الضرورة. هم العلماء يعترفون أن قسم من الضرورات لا يقف عليها إلا الأخص، يعبروا عن الضرورات مع الأخص. ثم القدرة العلمية بين العلماء متفاوتة شديدة، متفاوتة الدرجات، واحد غير متضلع في مصادر الحديث ما يلتفت إلى التواتر، حتى التواتر اللفظي ما يلتفت إليه لأنه ضعيف في التبحر في مصادر الحديث. لذلك من أوصاف الأعلام أن يكون متبحرا في الحديث، كما أنه قويا لأن الوصول يجب أن يكون شنو؟ متبحرا في الحديث، متبحرا في التفسير. لأن إذا المصادر الأدلة هو لا يحيط بها خبرة، كيف يصير أعلم؟ هذا أعلم فرضي. عجيب أن أحكم مستوى علمي لعالم أجعله قيما وصائيا على تراث الدين، كيف يصير يا أخي؟ والعلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم. كيف أخلي نظرة عالم واحد آراءه الرجالية أو آراءه في أي علم العلوم الدينية أجعلها هذه الآراء هي معيار وصائي على التراث الحديث أو على تراث الدين؟ يصير يعني يعقل؟ اللطيف أن العلماء يقولون بأن الضرورة بالمعنى الأخص قد لا يدركها إلا واحد من العلماء. كيف أخبي آخر ويأتي بعده؟ لذلك يقول سيد الأنبياء في إعجاز خطبة الوداع، يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فوق كل ذي علم عليم. أنت منين تحصل التواتر العجيب؟ مقولة هذا القائل التواتر 100 حديث 200 حديث. ويحك انت منين عالمت انه 200 او 100؟ او اي عالم يستطيع ان يدعي ان التواتر في الدين هو 100 حديث او 200؟ هذا جاهل وليس بعالم. لما؟ لان التواتر المعنوي متفاوت بين افهام العلماء. نظري يستنبط كيف الان من باب مثال حي. الان لو كنت تخبر الفيزيائيين وعلماء الرياضيات والميكانيكا القدامى ان حديد يصعد بالاطنان في الهواء قبل 200 سنة، يضحكون عليك وما يضحكون؟ الان صار بديهي ولا ما صار بديهي؟ صار ضروره ولا ليس ضروره؟ صار ضروره. بينما قبل 200 سنة 300 سنة يقولون لا، التواتر في الفيزياء او في الرياضيات هذا المقدار. بينما الان جيل وسع من البديهيات الرياضيه والفيزيائيه واصبح انطلاق مئات الاشخاص في الهواء في علبه معدنيه من البديهيات. اصبح ولا ما اصبح؟ يا أخي كيف تدعي الفيزياء فيها 200 بديهة؟ من قال لك الفيزياء فيها 200 بديهة؟ كل ما يتنمى عقل البشر يتوسع البديهيات، تتبدأ بديهيات أوسع فأوسع في الفيزياء في الرياضيات في الطب في كل شيء. كذلك في تراث الدين التواتر 200 حديث. ماذا هذا التعبير؟ التواتر له عدد محصور. من قال؟ على تعال غدا إن شاء الله أيضا الساعة 10:30 صباحا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.